أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأخير لإثبات أن الشركة في المقام هي شركة في المالية لا شركة حقيقية. كان هو عبارة عن التمسك بمعتبرة أبي بصير. وكان الاستدلال مبني على هذا الفهم من الرواية، أن الرواية عندما تقول لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا إلا أن يصل إلينا حقنا، استفاد من هذا التعبير أن ما يحل المال الذي يحل بعد الشراء وغير المال الذي يؤديه الشخص إليهم عليهم السلام. هذا لك حلال، ما له معنى يقول هذا لك حلال إذا أديته نفس المال، ما له معنى إذا أداه الإمام بعد ما يبقى موضوع الشراء، وإنما هذا التعبير يكون تعبير مقبول وعرفي عندما يكون المال المؤدى إليهم عليهم السلام غير المال المشترى الذي يحكم بحليته على تقدير الأداء غيره. ومتى يكون غيره؟ إذا أدى حقهم إليهم عليهم السلام بالقيمة، إذا أداه بالقيمة حينئذ هذا التعبير يكون صحيحا، هذا التعبير يكون ماذا؟ يكون صحيحا. فالرواية تنسجم مع الشركة في المالية، لأنه بناء على الشركة المالية لا إشكال في جواز أداء الخمس شنو؟ قيمة. لا إشكال في جواز أداء الخمس من القيمة، فينسجم مع هذا الافتراض ومع هذا الفهم من الرواية. وأما إذا قلنا بالشركة الحقيقية أكو مشكلة تصير، أنه في الشركة الحقيقية لابد أن يدفع شنو؟ لابد أن يدفع تماما خمس، أن يدفع تمام الخمس، هو نفس الخمس يدفع من العذاب، وإذا دفع نفس الخمس حينئذ ما يبقى موضوع الشن موضوع الشراء. هذا هو ما يفهم من هذا الدليل المادة الثامنة وهو الأخير. الصحيح هو أن الرواية الشريفة المعتبرة المتقدمة الظاهر أن المراد بها هو شراء ما فيه الخمس لا شراء نفس الخمس، أن المراد هو شراء ما فيه الخمس لا شراء نفس الخمس. وإن كان التعبير لأول وهلة قد يفهم منه شراء نفس الخمس، لكن الظاهر أنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو شراء ما فيه الخمس. التعبير الأول وهذا هكذا يبدو، من لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، من الخمس شيئا، خمس أكو كأنه يقول هذا لا يحل لأحد أن يشتري من هذا الخمس شيئا إلا أن يصل إلينا شنو؟ حقنا. لكن الظاهر أن المقصود هو هذا، هو شراء ما فيه الخمس. ليش؟ لأن هذا يستلزم في الحقيقة افتراض أن الخمس معزول ومفروز، بحيث هذا يجي يشتري شيئا شنو منه، بحيث أن تمام ما يشتري هو شنو؟ هو خمس. وهي حالة نادرة جدا، هاي حالة نادرة جدا، خصوصا إذا التفتنا لأن هذا التعبير وارد في هاي الرواية اللي هي وصدرها وارد في باب غنائم الحربية، في غنائم الحرب، واضح؟ في غنائم الحرب هناك لا يوجد عزل للخمس، كل الأموال هي تحتسب هكذا، حتى العزل أيضا لا يكون عزل شرعي من قبل في زمان صدور الرواية، لا يكون عزل شرعي للخمس، لأنه يتولاه غير الولي، يتولاه غير الولي. المقصود هو شراء شيء فيه خمس. والتعبير أيضا يصح، لأنه حينما يشتري شيئا فيه خمس يصح أن يقال ولو بنحو من العناية أنه اشترى من الخمس شنو شيئا، اشترى من الخمس شيئا، لأنه بالنتيجة اشترى خمسا ولو في ضمن ماذا؟ في ضمن أربعة أخماس أخرى، مع أربعة أخماس أخرى هو اشترى خمسا، فيصح أن يقال أنه يشتري من الخمس شيئا ولو هو اشترى في الحقيقة ما فيه الخمس، لأن شراء ما فيه الخمس يعني من النتيجة هو أنه اشترى ماذا؟ شيئا من الخمس. بناء على هذا الفهم، بناء على هذا الفهم حينئذ يكون مفاد الرواية هو هذا، مفاد الرواية هو أنه لا يحل لأحد أن يشتري ما فيه الخمس حتى يصل إلينا حقنا، أنه الشيء الذي فيه الخمس لا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يصل إلينا حقنا. بعبارة أخرى أن حلية المال المشترى الذي فيه الخمس تتوقف على وصول حقه إليه، هذا المال الذي فيه الخمس حليته تتوقف على وصول حقهم إليهم، فإذا أوصل حقهم إليهم حينئذ يكون هذا المال المشترى الذي تعلق به الخمس يكون حلالا. هذا المعنى المستفاد من الرواية لا ينفي الشرط، لا ينفي الشرط. لماذا ينتشر هذا المعنى؟ يصح حتى لو قلنا بالشركة الحقيقية، لا ينفي الشركة الحقيقية ولا ينفي الشركة المالية، المالية لا ينفي ذلك، لأنه ينسجم مع الشراكة الحقيقية أيضا. واضح؟ ليش؟ حتى مع المحافظة على الضرور الذي استدل به هذا القائل، وذلك لأن المفروض في المقام أن الخمس هو عبارة عن أربعة، عبارة عن جزء من العين التي اشتراها، والمال الذي اشتراه هو جزء من المال الذي اشتراه. واضح؟ الرواية تقول أن هذا المال لا يحل له حتى يؤدي إلينا شنو؟ حقنا. خب شيء أدي هو على الشركة الحقيقية بناء على تصور المستدل، يشيل خمس المال يؤديه إليهم. نقول مع ذلك هذا الظهور الأول يكتب المغايرة بين المال الذي يحكم عليه بالحلية وبين المال الذي يؤدى المال إليهم، يبقى محفوظ. الحفاظ على هذا الظهور ليس موقوف على اقتدار الشركة المالية. واضح؟ لا، حتى لو قلنا بالشركة الحقيقية بناء على أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس مو شراء شنو نفس الخمس، بناء على أن المقصود هو شراء ما فيه الخمس حتى بناء على الشركة الحقيقية، هذا الظهور محفوظ، لأنه غاية ما يلزم على مقتضى القواعد في باب الشركة الحقيقية هو أن يشيل خمس العين يدفعها إليهم عليهم السلام، وبذلك يكون قد أدى إليهم شنو حقهم، أدى إليهم حقهم، وهذا مؤكد من هذا. ويصح أن يقال أن هذا المال يكون حلالا لك، يحل المال إذا أديت إلينا شنو حقنا. هذا الاثنينية محفوظة، وهذا الظهور يبقى محفوظ سواء قلنا بالشركة المالية أو قلنا بالشركة شنو الحقيقية. نعم، لو كان المقصود هو شراء نفس الخمس، بعد نفترض أن الأخماس معزولة، هو يجي يشتري شنو نفس الخمس، بعد تمام المال الذي ينتقل إليه هو شنو هو خمس. هنا هذا اللي قال له وجه، ليش؟ لأنه لازم أن يرجع تمام المال ويدفعه إليهم بناء على الشركة شنو حقيقية، حينئذ ينتهي موضوع الشراء والاثنينية مصح، وما يقدر نحافظ على ظهور الرواية بناء على هذا الافتراض، له وجه. لكن الظاهر أن المقصود كما قلنا هو شراء ما فيه الخمس، هذا الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية على هذا الاستدلال هو أنه حتى تنزلنا وسلمنا أن الرواية لا هي ظاهرة في شراء نفس الخمس كما هو مطلب الظهور الأول للرواية، شراء نفس الخمس. بالإمكان حتى مع هذا التسليم ذلك بالإمكان منع هذا الاستدلال بالرواية، وذلك بضميمة ما تقدم وفرغنا عنه ومسلم عندهم جواز ذلك الفعل حتى بناء على الشركة شنو حقيقية في جواز دفع القيمة. لم نقيد ذلك بماذا، بكون الشركة في ماذا في المال. على كل المباني وعلى كل الاحتمالات المتقدمة لا إشكال في جواز دفع شنو، لا أحد يستشكل في جواز دفع القيمة. أقول بضميمة جواز دفع القيمة حتى بناء على الشركة الحقيقية نقدر نحافظ على هذا، حتى لو قلنا بأن ما يشتريه هو الخمس، لأن يكون مقصود شراء الخمس مو شراء ما فيه الخمس. حتى على هذا نقول بأنه من الممكن أن نفترض المحافظة على هذا الظهور حتى بناء على بأن نفترض أن الرواية افترضت، يعني الرواية افترضت أن هذا يدفع قيمة، واضح أن هذا يدفع ماذا القيمة لسهولة هذا النص وشيوعه وتعارفه، واضح خصوصا وأن هذا هو فرض في الرواية أنه اشترى العين، معناه وغرضه متعلق بماذا بالعين، فحينما يريد أن يدفع الخمس ما يدفع العين يدفعها، وإنما يدفع ماذا انسياقا مع هذا الافتراض. الرواية عبرت هذا التأويل لا يحل له لأحد أن يشتري من مال من الخمس شيئا حتى يؤدي إلينا حقه. صحيح الرواية ظاهرة فيما داخل الاثنينين لأن هذا غير ذلك، ولازم ذلك أن يدفع شنو القيمة حتى تتحقق الاثنينية ويكون هذا غير ذلك، كل هذا صحيح، لكن هذا لا يعني الشركة في المالية، لا ينحصر بالشركة في المالية، هذا ينسجم حتى مع افتراض الشركة حقيقية لكن بضميمة هذا، وهو أمر مسلم وهو ماذا جواز دفع قيمة حتى بناء على الشركة الحقيقية. فإذا لا يمكن أن نقول أن هذه الرواية هي فيها دلالة ونستدل بها على أن الشركة في المقام هي شركة في المالية لا شركة حقيقية كما هو الحال في سائر الأدلة المتقدمة. إلى هنا يظهر أنه لم ينهض دليل واضح يمكن الاستناد إليه لإثبات الشركة المالية في إقبال الشركة الحقيقية. في المقابل قد يستدل كما أشرنا في الدرس السابق ببعض الروايات على العكس، قد يستدل أو لا السؤال أنه قد يستدل بهذه الرواية نفسها الأخيرة وهي معتبرة أبي بصير، يستدل بها على ماذا؟ على نفي الشركة في المالية، مو أنه يستدل بها على إثبات الشركة في المالية كما تقدم، وإنما يستدل بها لنفي الشركة في المالية. وهذا الاستدلال له تقريبا نفس الرواية لا يحل لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا، يستدل بها بتقريبين. التقريب الأول يعتمد على افتراض أن ظاهر الرواية هو عدم حلية بيع العين، واضح، التي تعلق فيها ماذا الخمس، أن العين التي يتعلق فيها الخمس لا يجوز بيعها، وهذا مبني أن العين يجوز بيعها بأداء ماذا بأداء الخمس، أنه أنه يستفاد من الرواية أنه لا يحل بيع العين التي فيها الخمس، هاي الرواية مفادها هذا. خب متى لا يحل بيع العين إذا تعلق بها الخمس؟ لا يحل بناء على الشركة الحقيقية، وأما بناء على الشركة المالية يحل بيع العين وإن تعلق بها الشنو الخمس. بناء على هذا الالتزام قدم هذا سابقا أنه بعضهم التزم لأنه بناء على الشركة في المالية يحل بيع العين، لكن إذا حافظ على اليمن على المالية على الشركة المالية لا مانع عنده من بيع جواز بيع العين من بيع العين، لكن مع المحافظة على المالية بأن ما يبيعها بالثمن الشنو الأقل، أما بيعها بالثمن المساوي أو الأكثر هذا لا مانع منه. لأن الرواية يقول لا يجوز البيع، لا يجوز، لا يحل لأحد أن يشتري من مال خمسي شيئا، يقول لا يجوز، لا يحل، لا يجوز لهذا أن يشتري، إذن لا يجوز لذاك أن يبيع، إذن هي تدل على عدم حلية البيع، وهذا لا ينسجم إلا مع الشركة شنو حقيقية. يعني في الشركة الحقيقية نقول أنه لا يجوز بيع العين التي تعلق فيها، فتكون الرواية دالة على الشركة الحقيقية ونافية للشركة المالية عكس الاستدلال بها سابقا. واضح هذا التقريب للاستدلال؟ جوابه هو ما تقدم سابقا من أنه البيع حتى بناء على الشركة الحقيقية ليس واضح الجواب عندنا، مو واضح، ومن يقدر نأخذ هذا المصادرة وأصل موضوعي في الاستدلال ونبني عليه لإثباتي أن الرواية تنفي الشركة في المالية وتثبت الشركة؟ نحن نقول لا، الرواية ليس فيها دلالة لا على الشركة في المالية ولا على الشركة الشمولية، لأن على كلا التقديرين هو لا يجوز البيع بناء على ما تقدم سابقا. وقد يقال في مقام دفع هذا أيضا مضافا إلى ما ذكرناه، قد يقال بأن الرواية ليست ناظرة إلى عدم حلية البيع، ليس حلالا، ليست ناظرة إلى هذا، وإنما تريد تنهى عن جعل، لاحظوا يا، تنهى عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في معاملة، ثمنا في معاملة، مو تنهى عن بيع ما فيه الخمس، حتى نقول أن هذا النهي ينسجم مع الشركة الحقيقية دون الشركة المالية، وإنما هي تنهى عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في معاملة. أنت تشتري خدار تدفع شنو ما فيه الخمس، تشتري كتاب تدفع ما فيه الخمس، هي نظرة إلى، والغرض من هذا هو ماذا؟ هو أنه منع توهم وتخيل أن العين إذا تعلق بها الخمس، فدفع هذا الغير في معاملة بجعلها ثمنا يريح الإنسان ويخلص من مسؤولية شنو الخمس، ولا لا؟ هذا لا يجب. مسؤولية تفرعها وانت يجب عليك دفع الخمس وهذا لا ينفع، فكأن الرواية تنهى عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في المعاملة، فتكون ما بها دلالة على ماذا؟ على النهي عن بيع العين التي فيها الخمس، ما بها دلالة، أي يبيع العين التي فيها الخمس الرواية ما ناظر إلى هذا، وإنما ناظر إلى المنع عن جعل ما فيه الخمس ثمنا في معاملتين. هذا المطلب استفادة من الرواية مشكل جدا، لأنه يعني شلون الرواية ماذا تقول؟ لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شنو شيئا، فكأنها تعتبر أن الخمس أو ما فيه الخمس هو شنو مشترى، واضح، مو أنه ثمن، يعني تعتبر أنه هو مثمن، لأنه شنو؟ لأنه ثمن، يعني ذاك اللي عند العين التي تعلق فيها الخمس يبيع العين التي تعلق فيها الخمس وهذا شنو؟ يشتري، فهي لما تقول لهذا بأنه لا يحل لك أن تشتري يعني البيع أيضا ليس شنو؟ على هذا، فتدل على عدم جواز بيع العين التي فيها الخمس. أما أن نفترض أن العين التي فيها الخمس ينهى عن جعلها ثمنا ما يعبر عنها بهذا التعبير، وإنما يقال لا يحل لأحد أن يشتري بالخمس شنو شيئا، أن يقول هذا التعبير العرفي، يعني لا ثمن يعني لمن ينهى عن جعل ثمن بالذي تشتري به فشيء لا تشتري لا يحل لأحد أن يشتري بالخمس أو بما فيه الخمس بما فيه الخمس شيئان لكن الرواية ما عبرت بذلك وإنما قالت لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس من الخمس شيئان فهذا إنساك خلاف الظاهر الظهور الأول للرواية هو النهي عن البيع لكن قلنا بأن هذا ليس دليلا على الشركة الحقيقية في قبال الشركة في ماذا في المالية هذا التقريب الأول التقريب الثاني لاستدلال هذه الرواية على الشركة على نفي الشركة أساسا هو اللي ذكر سيد الحكيم طبعا سيد الحكيم ليس غرضه هو إثبات الشركة الحقيقية مو هذا غرضه يعني لا يريد لا يلتزم بالشركة الحقيقية وإن غرض نفي الشركة في ماذا في المالية أو قل بعبارة نفي الشركة بكل أنواعها حتى يثبت أن الخمس من قبيل الحق المتعلق بالعين الخارج عن العين تحقق الرهان يثبت هو هذا غرضه فهو يريد ينفي الشركة المالية الاستدلال الثامن الدليل الثامن يريد يثبت دلالة الرواية على الشركة المالية سيد الحكيم شنو ينفي الشركة المالية هذا التعاكس بينهما واضح طب شنو التقريب اللي ذكر اللي كون الرواية دالة على نفي الشركة المالية وحتى الشركة الحقيقية أيضا التقريب اللي ذكره هو هذا أنه يقول أن مفترض قاعدة بناء على الشركة هو عدم حل المال المشترى بمقدار حصة الشريك إلا بإجازته بناء على الشراكة حينئذ لا يحل هذا المال المشترى إلا إذا أجاز منه الشريك الشراكة أو بحسب الفرق فحينئذ لا يحل المال المشترى إلا بإجازة الشريك إلا بإجازته بينما الرواية تقول تقول يحل المال المشترى مو بإجازة الشريك بأداء شنو بأداء الخمس يعني هذا البايع المالك المالك البايع اللي يبيع ما فيه الخمس بمجرد أن يدفع الخمس قيمة يدفع القيمة هذا المال المشترى يكون شنو حلالا هذا ظاهر الرواية ظاهر الرواية ما تقول أن حلية المال المشترى يكون بإجازة شنو الشريك يعني تقول أنه بمجرد أداء القيمة أن يصل إليهم حقهم عليهم السلام هذا المال المشترى يكون شنو حلالا يكون حلالا على الشركة هذا ما يصح لأنه على الشركة حلية المال المشترى موقوف على من؟ على إجازة الشريك بل يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه أنه حتى لو أدى البايع المالك الخمس قيمة هذا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب صحة المعاملة وبالتالي لا يوجب حلية المال المشترى ليش؟ لأنه يقول لو أداه تدخل المسألة في كبرى من باع شيئا فضولا ثم شنو ثم ملك ويقول أن المختار لنا فيها هو البطلان واضح لا تدخل فيها تلك الكبرى لأن هذا البايع باع ما لا يملك فهو باع فضولا هذا الجزء من العين الخمس العين لا يملكه الشريك الآخر فهو باع ما لا يملك فبيعه فضولي ثم بأداء القيمة يكون قد ملك حتى هذا الجزء إذن هو باع ثم ملك يقول هذا احنا مختارنا في هذه المسألة إن الأقوال بها ثلاثة كما تقدم مختارنا في هذه المسألة هو شنو هو البطلان إذن حتى مع أداء الخمس من القيمة هذا لا يوجب تصحيح البيع واضح وإنما يبقى تصحيح البيع ونفوذ المعاملة وحل المال المشترى موقوف على إجازة منه إجازة الشريك هذا خلاف ظاهر الرواية الرواية تقول لا هو يحل بمجرد شنو؟ أن يؤدي إلينا حقنا. فهو يقول هذا ما ينسجم مع الشراكة، الشراكة المالية ولا الشراكة في ماذا ولا الشراكة الحقيقية، وإنما هو يستكشف من هذا أن هذا ينسجم، يقول مع مبنانا، وهو شنو؟ وهو أن الخمس حقا خارج عن العين، ما له علاقة بالعين، ويتعلق بالعين بهذا المعنى، حقا خارج عن العين يتعلق بها كحق الرهانة، حق له في هاي العين، العين المرهونة، واضح؟ ولا أشكال في أن هاي العين المرهونة تحل إذا أدى إليه شنو؟ إذا أدى الحق إلى صاحبه، إذا أدى هذا الدين ويطلب ذاك الداعية، إذا أدى تنفك هاي العين المرهونة، فتكون ماذا؟ تكون حلالا. العين التي يتعلق فيها الخمس من هذا القبيل بمجرد أن يؤدي الحق تنفتها إلى وتكون شنو؟ حلالا. فيصح أن يقال بأن المال مشترى يكون حلالا بأداء الحق إلى صاحبه. هذا التقريب الثاني. هذا في الحقيقة هذا التقريب ولو سلمنا أن هذا الذي ذكره صحيح من أنه أن مقتضى القاعدة في باب الشراكة هو توقف صحة المعاملة ونفوذ المعاملة، ويقولوا يا شنو بعد حل المال المشترى توقف على إجازة شنو؟ إجازة الشريك، لكن هذا بحسب القواعد، بحسب القواعد، هذا بحسب القواعد العامة هكذا يعني. لكن هذا لا ينافي أن نلتزم بالخروج عن هذه مقتضى هذه القواعد بالدليل الخاص، وهذا الدليل هو هذا الدليل، لماذا نجعله دليلا عن الخروج عن تلك القواعد؟ بعبارة أكثر وضوح أنه إحنا قاعد نسلم ظهور الرواية في حلية المال المشترى بالأداء، مو ما بي كلام أن المال المشترى يحل بماذا؟ بأداء الخمس إلى صاحبه. فإذا كان عندنا ثابت أن الخمس هو من باب الشراكة، أن الخمس من باب الشراكة كما استظهرناه من الأدلة السابقة، حينئذ هذا الحكم لا يوقفنا عن ماذا؟ عن الالتزام بالشراكة الحقيقية، وخلينا نعدل علما إلى كون حق متعلق بالعين، نلتزم بالشراكة الحقيقية ونلتزم لهذا الحكم، وهو أن هذا المال يحل، مال المشترى يحل بالأداء ولو خروجا عن مقتضى القواعد العامة في هذا الباب، لأن هذا الدليل هو يدل على ذلك، هذا الدليل المعتبر يدل على ماذا؟ يدل على حلية المال المشترى بالأداء. فإذا دل على حلية المال المشترى بالأداء حينئذ نلتزم بهذه الرواية ونخرج بها عن مقتضى القاعدة ونلتزم بما التزمنا به، وهو ماذا؟ وهو الشراكة الحقيقية. بعبارة أكثر وضوح أن هاي الرواية ما تمنعنا من العمل بالأدلة كما هو المفروض التي اقتنعنا بها على أن الخمس من باب شنو؟ من باب الشركة. هاي الرواية ما تمنعنا من هذا لمجرد أن مقتضى القاعدة في باب الشركة عدم حلية المال إلا بإجازة شنو؟ بإجازة الشريك، ما تمنعنا، لأن هذه الرواية نفسها نقدر نجعلها دليل خاص نخرج به عن مقتضى القواعد. هذا تمام الكلام في هذه الأدلة. أكو مطالب أخرى لابد من التعرض لها حتى نشوف النتيجة اللي نوصل إليها ما هي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الكافي يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، والسند معتبر وصحيح. قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر رمضان كل ما فرض عليهم جاءوا به لم يبق شيء. ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي، لا فرق بين في ذلك، صنعه الله أو صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا نعممها حتى شنو؟ صنعه الأئمة المعصومون عليهم السلام، ما هو فرق من هذه الناحية. ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه النبي، ألا صنع خلاف ذلك؟ هذا ألا صنع خلاف ذلك؟ كان العقل يدرك بأنه المصلحة في هذا لا في هذا، الذي صنعه الله أو أمر به الله سبحانه وتعالى أو صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أو صنعه المعصوم. أنا بعقل القاصر أدرك أن المصلحة في هذا، فماذا أقول؟ أقول ألا صنع هذا؟ ألا صنع هذا؟ الرواية أكثر من هذا بعد توصل إلى مرحلة أعلى من هذا وتقول أو وجد ذلك في قلوبهم، مو إلا يصرح بهذا، مو إلا يقول هذا، إذا في داخل نفسه في قرار نفسه حدث نفسه بهذا، لو كان الحكم بهالشكل مو أفضل، لو كان الحكم بهالشكل مو أفضل، ألا صنع خلاف ذلك؟ ولو كحديث النفس، فأوجدوا ذلك في قلوبهم لكان بذلك جواب الشرك، لكان بذلك مشركين. المقصود بالشرك هنا يعني عدم الإيمان الحقيقي، ظاهرا ظاهرا المقصود به عدم الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. يعني المؤمن من إيمان حقيقي واقعي، يعني متدرج في اعتقاداته وحصل عن قناعة واصل إلى درجة القناعة الكاملة بالعقائد اللي يجب الاعتقاد بها، ما يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام. شنو معنى هذا الكلام؟ هل يستلطن هذا الكلام اتهام الجهل، اتهام بالجهل، اتهام بسوء التقدير، اتهام بالكذا إلى آخره، بلوازم كثيرة. المؤمن الكامل لا يتكلم بهذا الكلام. عبرت عن الرواية بأنه مشرك، ثم تستشهد الرواية بالآية المعروفة، فلا وربك لا يؤمنون في الإيمان، ولعله هذا يفسر أن المقصود بالشرك مقابل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا أول شيء، أول شرط من شرائط الإيمان، وأنه أن نرجع إلى الله وإلى الرسول في كل ما يعرض علينا ونحتاجه، في كل ما نحتاجه، في كل شيء، فيما شجر فيما بيننا. نريد نعرف الأمور لابد أن نرجع إلى الله، نحكم الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحكم الشارع، من حكم العادات والتقاليد والأعراض، من حكم القوانين الوضعية، نحكم الله سبحانه وتعالى والرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي واحد. أي الثانية اللي تشير في الرواية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجد الإنسان في داخل نفسه حرج، أي حرج مما قضى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هذا القضاء ظاهريا هو على خلاف شنو ما يريده، على خلاف مصلحته. الإنسان يربي نفسه تربية بحيث أن الحكم الذي يصدر من الرسول ولو كان ضد كما هو يتخيل، هو يتخيل الواقع ليس هكذا، كل شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى فهو خير محض، لكن هو يتخيل أنه هذا ليس لصالحه، ليس لمصلحته. إذا وجد حرجا في داخل نفسه من ذلك هذا ينتفع عن الإيمان، ثم لا يجد بعد الرجوع إلى الرسول فيما شجر بينهم، لا يجد في نفسه، في داخل نفسه حرجا مما قضيت. هذا ما يحصل في الواحد إلا بعد أن يمر مراحل كثيرة بحيث يروض نفسه على هذا، بحيث هو يكون عنده قناعة داخلية باطنية حقيقية مو مجرد قضاء، مو مجرد ألفاظ، لا، قناعة داخلية بأن كل ما يأتي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لصالحه مهما كان، سواء كان به الشكل أو كان به الشكل، بالشكل اللي يتوقع أو بالشكل اللي يريده أو بالشكل الذي لا يريده، هو لصالحه. عندما يحصل حسابه هو لصالحه، عندما تصير عنده قناعة داخلية وجدانية ذاتية، حينئذ لا يشعر ولا يجد في داخل نفسه حرجا مما يقضي به النبي صلى الله عليه وآله. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة حقق الشرط الثاني للإيمان، الشرط الثالث اللي لا يشعر ويسلم تسليم، هذا الشرط التسليم الكامل المحض لإرادة المولى سبحانه وتعالى، ما يريده ما يقرره، تسليم محض. هذه الدرجة العليا بعد الشرط الثالث الأصعب من الشرطين السابقين. عندئذ يكون الإنسان مؤمنا بنص هذه الآية. طبعا هناك ليس المقصود هو الإيمان، الإيمان بالمعنى المتعارف، لا، الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي لا يكون إلا بهذه الشروط الثلاثة: الرجوع للشارع المقدس في كل ما نحتاج، في كل ما نريد، في كل ما نتنازع فيه، في كل ما يجدر فيما بيننا، ثم نطلب منه أن يقضي في هذه القضية، أن يحكم في هذه الواقعة. فإذا حكم حكما في هذه الواقعة يجب أن أنساق داخليا، مو ظاهريا فقط من اللسان، لكن داخليا أنا يجب علي أن أنساق وراء هذا الحكم، وأؤمن بأن هذا هو المصلحة، وأنه أي شيء غير ليس فيه مصلحة، و لا أجد حرجا في داخل نفسي من هذا القضاء. ثم بعد ذلك هو التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى ولكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة هي يعني مشكلة موجودة، يعني ليش حرم الكذا، ليش يقتقال باللسان فرضا أن تخطر في بال لعله كثير منها، لماذا حرم شيء ما عرفنا شنو، لماذا حرم، هذا كلام ما له معنى مع الشارع، ما هذا معنى، هذا يكون له معنى عندما يكون المشرع مشرع عادي، إنسان مثلي، عندما يكون المشرع مثلي يضع قانون، يضع تشريع، أقدر أقول ليش شرع هذا، لماذا فعل هذا، لأنه إنسان مثلي شوية أعلم مني ما يخالف، بس بالتالي هو إنسان ما عنده اطلاع على كل شيء، ما عنده اطلاع على كل شيء، ما يعرف حقائق الأشياء وكنه الأشياء كما هي. أقدر أقول ليش هذا المعنى، ليش مشتبه هذا، لو قال هذا لو مشرع التشريع الفلاني كان أفضل بكثير من ما قاله، له معنى. يعني السؤال لماذا هذا يكون له مجال عند في القوانين الوضعية، وعندما يكون المشرع مشرع وضعي. أما مع الله سبحانه وتعالى العالم بالأشياء، العالم بحقائق الأشياء، حقائق الأشياء، كنه الأشياء، ما له معنى هذا السؤال، لما شرع الشيء، ليش كذا حرام، ماذا كذا حرام، ماذا كذا حلال، ليش كذا كذا، إلى آخره من الأسئلة التي تطرح لسانا من قبل الكثير، وقد تخطر في أذهاننا في بعض الأحيان. هذا كله في الحقيقة لا ينسجم مع الإيمان الحقيقي الواقعي بالله سبحانه وتعالى المأخوذ عن قناعة وعن وضوح واستدلال، لا ينسجم معه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.